السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله معجزة باقية ما بقيت السماوات والأرض ينطق بالحق ويبين عن الصدق لانت له القلوب القاسية وخضعت له عقول الجهابذة حججه بالغة وأقواله واضحة لا تحتاج إلى توضيح من أحد. تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فقال جل في علاه: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحمده سبحانه الذي أنزل كتابه على خير رسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل خير كتبه على خير رسله إلى خير أمة أخرجت للناس. هذا الكتاب وقف أرباب الفصاحة مشدوهين أمامه، وكلت عقولهم على أن يأتوا بمثله، وأيقنوا بأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هو دين الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله أولا وآخرا، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظيمة، لأنه سبيل الهداية وطريق السلامة من الضلال والغواية. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الاستفادة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام الصلة به علما وعملا، تلاوة وتدبرا وفهما، كما قال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن سبل التدبر والفهم النظر فيما كتبه أهل العلم الذين قاموا بتفسير القرآن الكريم، فإن من كمال حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب أن قيض له علماء أبرار فهموا مراد الله عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتبوا في ذلك الكتب وشرحوا في ذلك ألفاظ كلمات القرآن الكريم، وبينوا للناس ما يعسر فهمه عليهم، وفصلوا ما جاء فيه من القواعد والأحكام، فتدبر آيات الله من أعظم العبادات ومن أشرف الأعمال والطاعات، فهي تعين العبد على الصلة الدائمة بكتاب الله. فبعد الفهم والتدبر يكون التأثر والعمل بموجب هذا العلم. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يركزون على فهم وتدبر آيات القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. استمعوا مرة ثانية إلى كلام ابن القيم: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته وجمع الفكر في معاني آياته. والتدبر مأخوذ من يعني من قولهم دبر الأمر وتدبره، أي نظر في عاقبته، رأى ماذا في عاقبته، لم ينظر إلى ما في صدره، لم يرى ما في صدره، وإنما نظر في عاقبته. والتدبر في الأمر هو التفكر فيه، التدبر في الأمر هو التفكر فيه، وحصول النظر في الأمر أي تدبره مرة بعد مرة. ولذلك قال العلماء لأن على القارئ أن يتدبر آيات القرآن الكريم، وهو ما جاء في معنى التدبر اصطلاحا، وهو أن ينظر العبد إلى معاني القرآن الكريم بفكره وقلبه، أن يجمع الفكر على تأمل آياته وتعقل آياته، وأن يستحضر بقلبه معاني هذه الآيات، ما الذي تدل عليه، وما هو المطلوب منا، وماذا يريد الله منا في هذه الآيات، ليس مجرد تلاوة باللسان بلا فهم ولا تدبر، لا بد من جمع الفكر والعقل على تأمل وتدبر آيات القرآن وتدقيق النظر في الآيات بغرض الاتعاظ والتذكر، بغرض الاتعاظ والتذكر. ولذلك وردت الآيات في كتاب الله تدل للدلالة على هذا الأمر، وهو أن نتدبر آيات الله وأن نتفكر في هذه الآيات، ماذا يريد الله منا، ما هو حديث الله إلينا في هذه الآيات. فهناك آيات أكدت على أهمية التدبر، كما في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وماذا أيضا، وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب العظيم أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك لا تنضب فيوض معانيه، ولكن هذه المعاني لا ينتفع بها إلا الذين يتدبرون آيات الله ويتذكرون معاني آيات الله ويتعظون بكلام الله. وهذا هو المقصود الذي لا يتحقق إلا بالتدبر والتعقل والتمعن في كلام الله عز وجل. التدبر، استمعوا، يأتي بعد الفهم. لا يمكن أن يطلب القارئ والقارئة لا يمكن أن يطلب أو يطلب منهم تدبر كلام لا يعقلونه. هل يمكن أن نتدبر كلام لا نعقله ولا نفهم معانيه؟ هذا يدل على أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه، وأن التدبر يكون فيما يفهم معناه، المعنى المعلوم. قال الله جل في علاه: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ففي قوله تعالى أفلم يدبروا القول تأنيب شديد للذين أعرضوا عن القرآن الكريم وهجروه ولم يعبأوا به ولا بما جاء فيه، لأنهم لم يدبروا القول الذي أنزله الله ليفهموا دلالاته ويهتدوا بهديه ويعملوا بما جاء فيه. انظروا إلى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية لو تذكرون وردت في معرض الحديث عن المنافقين، وهم الذين يتظاهرون بالإسلام ويعلنون الطاعة، بل إنهم يحضرون مجالس الذكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلوبهم منصرفة معرضة عن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله. هؤلاء قد وضع الله بين أيديهم ما يدلهم على الحق ويهديهم سواء السبيل ويقنعهم إذا هم أرادوا لأنفسهم النجاة، إذا هم أرادوا لأنفسهم السعادة الأبدية. ولذلك قال الله لهم أفلا يتدبرون القرآن، أي إنهم ما أعرضوا عن تدبر القرآن إلا لشيء في قلوبهم صرفهم عن التدبر وعن التفكر وعن تفهم آياته. وفي هذا الاستفهام الإنكاري تلويم أو توبيخ لهم على ترك التدبر لعلهم يعودوا ويرجعوا ويراجعوا أنفسهم ويثوبون إلى رشدهم. إن هذا التدبر لابد أن يكون مبنيا على الإخلاص في الوصول إلى مرضاة الله وإلى فهم آيات الله لكي يعمل بها في حياته ويطبقها تطبيقا عمليا، فلا بد أن نتدبر القرآن وأن نتعظ بما ذكر الله في كتابه، ولننظر إلى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فهذا توبيخ لكل من أعرض عن تدبر آيات الله وعن تعقل وتفهم آيات الله تعالى. هذا الكتاب القرآن الكريم أخرج الله به أو جعله الله سببا لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد. قال الله جل في علاه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل في علاه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس: إنه لشرف لك ولقومك، فهو شرف لنا جميعا من حيث أن الله أنزله بلغة العرب، فهمه الناس على ما جاء على لغتهم. وينبغي أيضا أن نأخذه ونتمسك بحبله، وأن نعلم أنه لا سعادة لأحد إلا بالتمسك بكتاب الله جل في علاه، كما قال عمر بن الخطاب: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن استمسك بحبله المتين فقد فاز، ومن أعرض عنه خسر خسرانا مبينا. نعم، علم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتمسكوا بالقرآن وعملوا بما فيه واهتدوا بهديه واقتدوا بآياته وصار على نهجهم سلف هذه الأمة الأبرار الصالحين الأطهار من القرون المفضلة ومن بعدهم، الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم، هذا هو الفوز، أن يسير الإنسان على هدي سلف هذه الأمة، وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبصحابة النبي الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ما هو أصح ما الطرق في تفسير آيات الله؟ ما هي أصح الطرق في تفسير آيات الله؟ بين ذلك أهل العلم فقالوا إن أصح الطرق لمن أراد أن يفسر كتاب الله تعالى أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإن الله بسطه في مكان أو في موضع آخر. طيب، فإن لم تجد هذا أو بيان ذلك في القرآن الكريم، طبعا هناك كتب ألفت في تفسير القرآن بالقرآن ككتاب أضواء البيان، وأيضا من أشهر الكتب التي اعتنت بذلك كتاب الإمام الطبري تفسير القرآن وتفسير ابن كثير عليهم رحمة الله. طيب، إن أعياك ذلك فلم تجد معنى هذه الآية في كتاب الله، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. السنة شارحة للقرآن وموضحة له، قال الله تعالى مبينا ذلك وموضحا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال مبينا أيضا وموضحا ذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما الذي أنزل إلينا؟ القرآن الكريم. وما هو الذكر الذي يبين للناس ما نزل إليهم؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا نزلت من عند الله على رسول الله، فهي وحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. والغرض من ذلك أن المفسر أو المسلم الذي يطلب تفسير القرآن الكريم إذا لم يجد تفسيره في القرآن، تفسير الآية في آية أخرى وموضع آخر بحث عن تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال: ألا إن القوة الرمي. إذا هذا تفسير بالسنة ولا ليس بتفسير؟ تفسير. مثلا في قوله تعالى لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ إذن لا ينجو أحد من عذاب الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا وشارحا لهم: ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم أن الظلم هنا المقصود به هو الشرك. ولكن مما لا شك فيه أن الأمن التام لكل أحد يكون بحسب ما معه من الإيمان، فمن كمل إيمانه كان له الأمن التام يوم لقاء الله. إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن نذهب إلى ماذا؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الشارحة والمبينة لكتاب الله وكلام الله تعالى. طيب، إذا لم نجد طلبنا التفسير من القرآن الكريم، نطلب تفسير القرآن من القرآن، فإن لم نجده فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم نجد لا في القرآن ولا في السنة، ماذا نرجع؟ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى أقوال الصحابة، إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أدرى الناس بكلام الله وبكلام رسول الله وبلغة العرب لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها من بين سائر أيضا من علماء الصحابة الذين اعتنوا بتفسير القرآن، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يدلنا على أنه رضي الله عنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عبد الله بن عباس بن عم رسول الله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك قال عنه ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما يعني لا شك فيه أنه كسب من العلوم الكثير والكثير بعد ابن مسعود. ولذلك يقول الأعمش عن أبي وائل قال: استخلف علي رضي الله عنه في أيام خلافته، استخلف عبد الله بن عباس على الموسم، موسم الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. نعم. طيب، بحثنا عن التفسير في القرآن، ثم في السنة، ثم في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: نرجع إلى أقوال التابعين الأئمة كبار التابعين الذين أخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في تفسير القرآن، كما ذكر ذلك، قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وابن أبي مليكة يقول: قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. ماذا يفعل فيها؟ يكتب ما يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأيضا من التابعين سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم كثير وكثير. فهؤلاء إذا لم نجد التفسير في الكتاب، في القرآن، ولا في السنة، ولا في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرجع إلى هؤلاء الأعلام الأبرار الأطهار ممن تلقوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهر الناس أو أشهر مذاهب التفسير. التفسير ينقسم، أو الوارد في التفسير عن من كتبوا في التفسير، وردت عنهم مذاهب، فمنهم من اعتنى بالتفسير بالمأثور، ومنهم من كان يفسر بالتأويل. التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن الكريم لما جاء في القرآن أو في السنة أو أقوال الصحابة والتابعين، إذن ليس منقولا عن أهل الكتاب ولا عن الآراء، وإنما هو منقول عما جاء في القرآن، تفسير القرآن الكريم بما جاء في القرآن الكريم أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين، هذا هو التفسير بالمأثور. يبقى النوع الأول من أنواع التفسير، وافهموا ذلك جيدا، هو التفسير بالمأثور. ما معنى التفسير بالمأثور؟ أي تفسير القرآن الكريم بما جاء في القرآن الكريم، أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، ففي قوله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، بيان المعاني والألفاظ. وهكذا ظل الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في فهم ما يشكل عليهم من معاني الآيات. طيب، بعد أن انقضى عهد الصحابة الكرام، رجع الناس إلى أعلام التابعين الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنهم تفسير كتاب الله، وزادوا عليه ما استنبطوه وفهموه بأنفسهم على القواعد التي ذكرتها لكم سابقا. إذن من أهم مدارس التفسير، أولا التفسير بالمأثور، ويشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض الآيات، فما أجمل في مكان وضح وفصل في موضع آخر. أيضا التفسير بالمأثور يشمل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا التفسير بالمأثور يشمل ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. أيضا ما نقل عن التابعين الذين نهلوا من مدرسة النبوة، الذين نهلوا من مدرسة الصحابة الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول ما دارس التفسير أو مذاهب التفسير، التفسير بالمأثور. ثانيا التفسير بالرأي، انتبهوا إلى هذا جيدا، التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يشمل ما كان موافقا لكلام العرب، مع موافقة الكتاب والسنة، ومراعاة سائر شروط التفسير من معرفة الناسخ والمنسوخ. يبقى تفسير القرآن بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومعرفته لألفاظ العربية ووجوه دلالتها ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. هذا هو التفسير بالرأي، ما كان موافقا. ما التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومعرفته لألفاظ العربية ووجوه دلالتها ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. طيب، العلماء قالوا التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: جائز وغير جائز. ما يجوز من التفسير بالرأي، ما هو الجائز؟ ما يجوز من التفسير بالرأي هو ما كان موافقا لكلام العرب، ومعرفة ألفاظهم وكلامهم، مع موافقة الكتاب والسنة، مع موافقة الكتاب والسنة، ما كان موافقا لكلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة، ومراعاة سائر شروط التفسير من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها. هذا هو الجائز من التفسير بالرأي. طيب، ما هو غير الجائز؟ ما لا يجوز من التفسير بالرأي وما كان غير جار على قوانين اللغة العربية، ما كان غير جار على قوانين وقواعد اللغة العربية ولا موافقا للأدلة الشرعية ولا مستوفيا لشرائط التفسير التي ذكرها المفسرون، فهذا هو التفسير المذموم بالرأي. مجرد التفسير هذا هو التفسير المذموم بالرأي. وهو الذي قال عنه ابن عباس: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: وفاكهة وأبا، وكان على المنبر، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وهذا محمول على أنه رضي الله عنه إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فإن الأب معروف، فهو نبات من الأرض ظاهر لا يجهله أحد. فقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إلى الآيات. ابن عباس أيضا لما سئل عن قوله تعالى عن كان مقداره ألف سنة، يوم كان مقداره ألف سنة، قال ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني، يعني لتعلمني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره رضي الله عنه أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وأيضا ورد عن التابعين كسعيد بن المسيب وغيره أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. ولذلك ورد عنهم أن عند بعضهم لما يسأل يقول: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد، اتقوا التفسير بالرأي، فإنما هي الرواية عن الله. إذن التفسير بالرأي المذموم هو ما كان على غير قوانين اللغة العربية ولا موافقا للأدلة الشرعية ولا مستوفيا لشرائط التفسير التي ذكرها المفسرون. هناك تفسير أيضا انتبهوا إليه، فهو مما يجب أن نحذره ونحذر منه، وهو التفسير الباطني، وهو تفسير القرآن على معان مخالفة لظاهر القرآن الكريم. يعني هؤلاء احذروهم وحذروا الناس من القراءة في تفاسيرهم. فمثلا يؤولون قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأن المراد بالصلاة هي العهد المألوف، وسمي الصلاة لأنها صلة بين المستجيبين وبين الإمام. هؤلاء أيضا أولوا الصيام بأنه الإمساك عن كشف السر، وهذا لا يجوز، بل إنه فيه خروج عن دين الله لمن اعتقد ذلك. أيضا من التفسير الذي يجب أن نحذره ونحذر منه التفسير الإشاري، يعني يشير إلى شيء خفي، يقولون أن هذا لا يظهر إلا لأرباب السلوك والتصوف، ويجب أن نحذر منه أيضا وألا نغتر بمن قال به. وإنما المسلك الذي يجب أن يسلكه كل مسلم ومسلمة في تفسير كتاب الله أن يسلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام من تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فللسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم نجد فأقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاينوا التنزيل وحضروه، فإن لم نجد فإلى أقوال التابعين الذين أخذوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المنهج القويم الذي يجب أن يسلكه كل مسلم ومسلمة في تفسير كلام الله عز وجل، فمن استمسك بهذا فقد استمسك بسبيل المؤمنين الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فعلينا باتباع سبيل المؤمنين ممن عايشوا عصر التنزيل ومن تبعهم على ذلك إلى أن نلقى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، فيجب أن نصفي قلوبنا وصدورنا عند قراءة كتاب الله، وأن نجعلها مهيئة لاستقبال وفهم معاني وكلمات القرآن الكريم، وأن نبتعد كل البعد عن التأويل المذموم وعن الاجتهادات الخاطئة وعن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، وأن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا ونربي أهلينا على هذا الإسلام المصفى من كل شائبة، أن نربيهم على التوحيد الخالص وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وعلى الكفر بما يعبد من دون الله، فإن حاجتنا جميعا وحاجة الخلق إلى ذلك وإلى العلم بأسماء الله وصفاته فوق كل حاجة، وضرورتها فوق كل ضرورة. فهذا هو الأمر المهم العظيم الذي لأجله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، مؤمنين وكفار، إلى أهل سعادة وأهل الشقاوة، ودخل بذلك أهل الجنة إلى الجنة باتباعهم لما جاء في القرآن والسنة، ودخل أهل النار إلى النار ببعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. لا بد أن نعلم أنه لا ما من شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في فهم معانيه، فإن هذا هو الخير والسعادة والنجاة، وأن نعمل بالقرآن وأن نخلص في ذلك لله عز وجل حتى يأتينا الموت ونحن على هذا. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا شفاعته في قبورنا ويوم أن نلقاه، وأن يجعله أنيسا لنا ولكم في قبورنا، وأن يجعله قائدا لنا وآخذا بأيدينا إلى جناته، جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة، ولكن كانت مقدمة مهمة في بداية هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في موازين الملقي والسامعين، وأن تكون رفعة لنا في درجاتنا يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. في سؤال أو استفسار يا أخوات؟ طيب، ما ناخذ أسئلة سريعة، ثلاث أسئلة على هذا. ما معنى التفسير لغة واصطلاحا؟ وما هو التفسير المحمود والتفسير المذموم؟ من أحسن التفاسير، تفسير ابن كثير من أحسن التفاسير، ومن أحسن التفاسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة. طيب، بعد الأسئلة أو الأسئلة بعد ما أنتهي من الأسئلة يا أخوات، يبقى السؤال الثاني هو إيه؟ ما هو التفسير المحمود والتفسير المذموم؟ طيب، السؤال الثالث، السؤال الثالث، من أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين؟ اذكري أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين. هناك يا أخوات، التفسير الميسر وضعت لجنة من العلماء، وطبع مطبوع طباعة جيدة سواء في مجمع الملك فهد أو غيره. هذا تفسير مختصر وسهل ويسير ونافع للمبتدئين. وهناك التفسير الوجيز لعلي بن مصطفى خلوف، وهو أيضا اعتنى به صاحبه رحمه الله تعالى، اختصره من تفسير الجليلين وابن كثير والطبري وهكذا. وهناك أيضا مختصرات مفيدة فيها في التفسير كثيرة، في المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، أعداد جماعة من العلماء، ونفس أيضا مختصر تفسير ابن كثير وضعته لجنة من العلماء في دار الحديث المكية بمكة المكرمة، مجموعة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، وحذفوا منه الأسانيد وأبقوا الأحاديث وهكذا. فهناك هذا، لكن عموما للمبتدئين هذا التفسير الميسر تفسير جيد، وقامت عليه لجنة ونخبة من العلماء وعرضوه بأسلوب طيب وسالم، وأيضا ما فيه أي شبهات بإذن الله تعالى. طيب، في أسئلة أخوات ولا خلاص؟